بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. ونصلي ونسلم على صفوة خلق الله من البشرية كلها سيدنا محمد بن عبد الله رحمة الله المهداه ونعمة الله المسداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه آناء الليل وأطراف النهار وإلى أن ترث الأرض ومن عليها يا عزيز يا غفار. ولا تنسنا يا مولانا ما أحييتنا أن نداوم على الصلاة والسلام على خير الأنام وأن تجعل أجرها ذخرا لنا في ميزان حسناتنا فنحشر بها بإذن الله مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السماوات والأرض أعدها ربنا للمتقين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن يتجدد اللقاء بحضراتكم في برنامجنا هذا الذي نسأل الله عز وجل أن يأجرنا وإياكم خيرا عنه وأن يحقق الفائدة المرجوة منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبمناسبة امتحانات الشهادة الثانوية العامة وما يرافقها كذلك من امتحانات في الجامعة وفي غير الجامعة، نسأل الله عز وجل أن يكتب لأبنائنا وبناتنا التوفيق وأن يلهمهم الحكمة وفصل الخطاب وأن يسهل لهم كل صعب عسير، اللهم آمين. وأن يكتب لهم في نهاية المطاف نجاحا وتوفيقا في كل أمور حياتهم وأن يرزقهم التوفيق أينما ولوا وجوههم، اللهم آمين. أيها السادة الأكارم، وأبناؤنا في الثانوية العامة وفي غيرها نتاج الأسرة وأبناء الأسرة. ويسر برنامج الأسرة في ظلال الإسلام أن يتوجه بالدعاء بالتوفيق وأن يتوجه كذلك ببعض النصائح التي نرجو أن تلقى من حضراتكم آذانا مصغية وقلوبا واعية. نصلي ونسلم بداية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهم ما ينبغي أن ننبه إخواننا إليه أن يكون المنزل مهيئا تهيئة مناسبة لظروف الامتحانات، أن نباعد بين أبنائنا وبين التوتر الذي تتميز به الأسرة المصرية، أعني التوتر الذي يرافق الثانوية العامة. فقد قدر لي أن أتجول في عدد من الدول العربية، ما وجدت حالات الطوارئ التي تعلن إلا في البيت المصري كلما كانت هناك شهادة ثانوية بمرحلتيها الأولى والثانية. على كل حال، الاهتمام بهذا الأمر اهتمام مشكور، ولكن الشيء إذا زاد عن حده عادة ما ينقلب إلى ضده، يعني وبخاصة في هذه المرحلة أثناء الامتحانات الأمر يحتاج إلى هدوء كامل وإلى ثقة بالولد وبالبنت، يعني ينبغي أن نشعرهم بثقتنا فيهم وأن نؤكد لهم دائما بأن إن شاء الله بأن جهودهم ستكلل بالنجاح وبالتوفيق. وينبغي أن نشعرهم أيضا في هذه المرحلة أننا راضون عنهم وراضون عن أدائهم ما داموا والحمد لله حريصين على الاستفادة من الوقت وما داموا ينظمون أوقاتهم ويداومون على استذكار ومراجعة دروسهم، مهم جدا أن نبدي لهم ثقتنا بهم وحسن ظننا بهم، ونحن ننتظر معهم النجاح الموفق بإذن الله. يبقى إظهار المحبة مسألة مهمة جدا، وإظهار الثقة كذلك مسألة أيضا في غاية الأهمية. التوتر لا داعي له، حالات الطوارئ المعلنة ينبغي أن تنخفض إلى أقصى درجة ممكنة حتى نهيئ بيئة نفسية وتربوية مناسبة لأبنائنا. التأكيد على الأخذ بالأسباب، يعني أبناؤنا والحمد لله طوال العام ما قصروا من حيث تناول أو الانتساب إلى الدروس الخصوصية في كل المواد تقريبا. لا مشكلة في كل المواد، المهم أن تكلل المسألة في نهاية الأمر بالتوفيق والنجاح وبالمجموع الذي يرضي طموحات أبنائنا وأهليهم إن شاء الله. ما داموا قد أخذوا بالأسباب وأحسنوا التوكل على الله عز وجل، هذه مسألة ينبغي أن ننمي أو أن نربي أبناءنا عليه. الأخذ بالأسباب أيها الإخوة الأكارم وأبنائي الأعزاء وبنات الكريمات، الأخذ بالأسباب صلب هذا الدين العظيم الذي أشرف وإياكم بالانتماء إليه. نعم، الأخذ بالأسباب السبب الأساسي في استقامة أمور الدين والدنيا، والسبب الأساسي في قوة الأمة التي ننتسب إليها، الأمة التي تريد أن تنال حقوقها كاملة وأن تصون حقوقها. الأخذ بالأسباب شيء مهم للغاية. فنقول لولدنا وابنتنا: ما دمتم قد أحسنتم استثمار الوقت ونظمتموه، هذا شيء جميل، وحبذا وهو الأهم قبل هذا وذاك أن تكونوا قد أديتم ما افترض الله عليكم من الصلوات الخمس في أوقاتها. يعني هناك فرق شاسع كما تعلمون بين التوكل والتواكل. التواكل تخاذل وتكاسل وإهمال لأداء الفرائض في أوقاتها، وهذا ليس من أخلاق الإسلام، ولا أظن أن من يداوم على ذلك ويفعل ذلك لا أظن أنه سيوفق حتى ولو كتب له النجاح وحصل على الشهادة وبمجموع عال، لكن أموره في مقتبل العمر ستتعثر كثيرا لأنه ليس من المتوكلين. رب العالمين سبحانه وتعالى كان يمكن وهو القادر أن يمد مريم ابنة عمران بما تحتاج إليه من الرطب ومن الماء والشراب والغذاء وهي على حالها، لأنها تعاني آلام الولادة وآلام المخاض، ومع ذلك وهي تعاني آلام المخاض وآلام الولادة على حالة الضعف التي كانت عليها، ولكي نتعلم جميعا قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ابدأي أنت أولا، خذي بالأسباب أولا، اسعي أولا، ورب العالمين سبحانه وتعالى من فضله وكرمه سيكلل جهودك بالتوفيق، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أبنائي الأعزاء، الأخذ بالأسباب يعني أن نستفيد من طاقاتنا وأن ننظم أوقاتنا وأن نحسن الاستذكار وأن نستفيد من خبرات غيرنا من أهل الاختصاص وأن نجعل وقتا كذلك للراحة. لذلك أنصح هذه الأيام، أنصح إخوتي من أولياء الأمور وأخواتي الفضليات، أنصح الجميع أن يحرصوا على إعطاء أبنائهم جرعة مناسبة من النوم والراحة حتى يخرجوا في صباح اليوم التالي في غاية النشاط. وحبذا لو أطعمتموهم طعام الإفطار، هذا أمر مهم يؤكد عليه الأطباء. قد تجدون إخوتي وأخواتي قد تجدون مشقة في هذا الأمر، لأن أبناءنا وبناتنا عادة ما يرفضون الإفطار في الصباح. هذا أمر ينبغي أن نتغلب عليه بكل أسلوب ممكن، وعلى أبنائنا وبناتنا أن يساعدونا في هذا الأمر وأن يتناولوا ولو قليلا من الطعام ومن الشراب. المسألة لا تحتاج مني إلى تدليل، لأن كل الأطباء يؤكدون على ذلك. هذه وصية مهمة للغاية، النوم المبكر وحسن التركيز وتنظيم الوقت وعدم تكليف الطالب بأي أعباء منزلية فترة امتحانات. فلا ينبغي أبدا أن نشغل أبناءنا وبناتنا بأمور تتعلق بخدمة المنزل أو خدمة الأسرة أو قضاء مصالح الأسرة، لأن ذلك من شأنه أن يرهقهم من جهة وأن يضيع الوقت، إلا في الأمور العاجلة والملحة حينما يتحتم أن يقوم ولدنا أو ابنتنا بتقديم خدمة طارئة وليس هناك بديل لابننا أو لابنتنا الكريمة. هذه لا شيء فيها إن شاء الله، لكن أنبه مرة أخرى، لا داعي لتشتيت الأذهان وضياع التركيز بتكليفات منزلية وأعباء اجتماعية قد نكلف بها ولدنا أو ابنتنا. تجنب المذاكرة الجماعية. وقبل تجنب المذاكرة الجماعية أرجو أن أنبه إلى مسألة الزيارات المنزلية. أعرف سلفا أن إخواني الكرام وأخواتي الكريمات يتجنبون الاحتكاك بالمنازل التي تأوي طلاب وطالبات الثانوية العامة. يعني عارفين، نحن نعرف جيدا بأن البيوت من هذا النوع أو التي فيها طلاب للثانوية العامة، أعرف جيدا أننا كثيرا ما نتجنب الزيارة بالنسبة لهم، ونحرص على عدم ضياع وقتهم. الذوق المصري والحمد لله، والذوق العربي بوجه عام، وذوق متفتح واعي يشعر بهذه الأمور، فيجنب أهل الطالب الحرج في هذه الفترة بالذات. فنرجو من إخواننا أن يؤجلوا تلك الزيارات لما بعد الامتحانات إن شاء الله. وأنتم تعلمون بأن الإسلام يحث على تبادل الزيارات لوجه الله ووفق منهج الله تبارك وتعالى، لكن ذلك الوقت أراه ليس مناسبا كما تعلمون، فجنبونا الحرج يرحمكم الله. المذاكرة الجماعية أحيانا تكون مجدية، أحيانا، ليس في كل المواد، ولكن في مواد بعينها تحتاج إلى تبادل الخبرة، لكن بوجه عام لا ينبغي أو لا نحبذ في هذه الفترة أبنائي وبناتي المذاكرة الجماعية، لأن المسألة مسألة مراجعات الوقت فيها مهم جدا. وعند اجتماع الأبناء والبنات لا شك أن الأحاديث الخاصة من خارج المذاكرة وخارج الدرس أحيانا تتغلب فيضيع بعض الوقت، لكن إذا كان هناك أستاذ يراجع لهم مراجعة جماعية فلا بأس بالمراجعة الجماعية في هذه الحالة، ما دام الأستاذ يضبطها وينظمها وينهيها في الوقت المناسب، هذا جيد ولا مشكلة فيه. تحدثنا منذ قليل عن حسن التغذية في هذه المرحلة. وفي الصبح كذلك حسن التغذية مهم جدا. أغذية لا تملأ البطون، ولكن من ناحية الكيفية ومن ناحية النوعية لها مردود طيب وإيجابي على أبنائنا، والمسألة لا تحتاج إلى شرح ولا إلى تفصيل. لكن إخوتي وأخواتي انتبهوا لأبنائكم في هذه المرحلة، لأنهم مشغولون، يعني قد ينشغلون عن لقمتهم وعن غذائهم، فلتكونوا أنتم على أعلى درجة من الانتباه واليقظة لهذه المسألة المهمة. ولأبنائي وبناتي أقول ينبغي أن تحسنوا التعامل الصحيح مع ورقة الامتحان. فهم السؤال في حد ذاته مهارة ينبغي أن يدرب التلميذ عليها طوال العام، وأن يتدرب على الإجابات النموذجية لكل الأسئلة على اختلاف أنماطها وأشكالها. وهذه مهمة المعلم الكريم، وعلى أبنائنا كذلك أن يتدربوا عليها. قلنا فهم السؤال كما كنا نسمع من الرواد ومن أساتذتنا يعتبر نص الإجابة، لا أحيانا يزيد عن نص الإجابة. ما دمت قد فهمت السؤال خلاص سيسهل علي أن أقدم الإجابة المطلوبة. ولذلك نهيب بإخواننا بهذه المناسبة الذين نشرف بخطابهم الآن، نهيب بهم وعلى كل المستويات أن يظل التدريب قائما على التعامل مع الورقة الامتحانية والسؤال الامتحاني في كل صوره طوال العام، حتى إذا ما قدمنا سؤالا لأبنائنا في الامتحان في آخر العام لن يكون السؤال غريبا عليه، بل له خبرة وله سابق خبرة في تقديم الإجابة المناسبة وفق التدريب الذي انعقد له مرارا متعددة طوال العام. يعني لا نكتفي بالمحاضرة، بل أسئلة تقويمية تدريبية مهما كانت اللائحة التي تنظم الدراسة. السؤال التقويمي الشفهي والتحريري مهم، بل على مدار المحاضرة الواحدة بمراحله المختلفة التي يعرفها جيدا أهل الاختصاص. المهم رجاء دربوا أبناءنا وبناتنا طوال العام الدراسي على التعامل الصحيح مع السؤال الامتحاني والورقة الامتحانية. أقول لأبنائي الأحبة وبنات الكريمات، لنتأنى طويلا ونحن نقرأ، فإذا ما وجدنا السؤال الأول يعني به بعض الغموض ويحتاج إلى مزيد من التأني أو يحتاج إلى تفرغ بعض الوقت، ووجدنا غيره أسهل منه، توجهنا مباشرة إلى السؤال الأسهل الذي نثق بأن إجابته موجودة وقدمنا الإجابة عليه، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ونؤجل السؤال الصعب للنهاية. وأنا أؤكد بمجرد تقديم الإجابة على سؤال وسؤالين وثلاثة الناحية النفسية عند التلميذ بتتحسن، ينظر إلى عقارب الساعة فيجد الوقت ما زال مناسبا وفيه كفاية، فينشرح صدره، وبمجرد أن يقرأ السؤال الذي اصطدم به في بداية الدرس أو في بداية الامتحان سيجد إن شاء الله الأمر أصبح سهلا وميسورا. أبنائي الأعزاء وبناتي، التعامل مع ورقة الامتحان يحتاج إلى هدوء وإلى ثبات وإلى بداية بسم الله الرحمن الرحيم، وبداية بالدعاء الطيب واللجوء إلى الله عز وجل. فرب العزة تبارك وتعالى هو الذي يجعل لك كل أمر عسير يجعله ميسورا بإذن الرحمن الرحيم. فأحسن التوكل على ربك الكريم، وثق بالله أنه سيأخذ بيدك إن شاء الله، وسيشرح صدرك ما دمت مداوما على طاعته، حريصا على أداء الفرائض في أوقاتها، حريصا على أن تساند الحق في كل صوره وأشكاله، حريصا على بر وطاعة الوالدين. إن كنت حريصا على ذلك كله، محترما لزملائك، محترما للأساتذة الأكارم، مقدرا للمعروف الكبير الذي أسداه المعلم وأسدته المعلمة طوال العام الدراسي، ما دمت حريصا على ذلك كله، أستطيع أن أبشرك بالنجاح والتوفيق إن شاء الله، وسيأخذ ربنا الكريم بيدك إلى الطريق المستقيم وإلى النجاح بإذن الرحمن الرحيم. يفضل عدم المراجعة مع الزملاء بعد الخروج من اللجان، يفضل. أنا أعلم سلفا بأن الذين تعودوا على ذلك لن يلتزم، لكن والله ليتهم يستمعون إلى هذه النصيحة، لأن المراجعة عقب الخروج من اللجنة أحيانا وكثيرا ما يصطدم ولدنا بجزئية أو بسؤال لم يحسن الإجابة عليه، فيصاب بشيء في نفسه ويتوتر، ويظل ذلك التوتر قائما، فينعكس الحال سلبا على المادة التالية، ويضيع منه بعض الوقت ولا يحسن الاستيعاب، ويظل صاحبنا مشغولا بدرجة أو درجتين أو بجزئية في سؤال مضى، اللي فات فات وانتهى. دعونا ننظر إلى المستقبل إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لكم التوفيق. كانت هذه وصيتي، أختتمها بضرورة التهيؤ العملي لتلقي العلم ودخول الامتحانات، الاهتمام العملي يكون بالاستقامة وبطاعة الله عز وجل. أقولها لأبنائي، رأس مال طالب العلم، طالب العلم على وجه الخصوص، العلم نور ونور الله، العلم قبسة من نور الله عز وجل، لا يمكن أن يتهيأ إلا للمستقيم الصالح الطيب الذي تهيأت نفسه لتلقي نور الله عز وجل. ولعلكم تذكرون بيت الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. الإمام الشافعي في مرحلة ما رأى في نفسه أنه ليس على العادة التي عود نفسه عليها، يعني سريع البديهة، سريع التلقي، سريع الحفظ، سريع الفهم عليه رضوان الله، ولكنه لم يأنس في نفسه تلك المميزات أو الميزات، فرأى في الأمر شيئا، فذهب إلى أستاذه وسأله. الإجابة كانت: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. أشكر لأبناء الأعزاء ولبنات الكريمات سعة صدرهم علينا لتقديم هذه النصيحة الغالية، وأعود فأكرر: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه أن يسهل لهم كل صعب عسير، وأن يوجههم إلى الخير حيث كان ذلك الخير، وأن يبسط لهم ما عقده غيرهم نسأل الله أن يبسط لكم الأمور وأن يشرح صدركم لتقديم الإجابة الصحيحة التي تكفل لكم تحقيق الأمنيات التي تريدون، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله. ننتقل بعد ذلك، أو اسمحوا لي أولا أن أبدي ملاحظة. المتابع للقنوات الإسلامية أو القنوات الدينية الإسلامية بوجه عام يرى ظاهرة ملفتة للنظر. إيه الظاهرة؟ يرى أن كثرة أو أن غالبية من يطلبون الإجابة ويستفسرون في أمور الدين وفي أمور العقيدة بوجه عام وفي أمور الفقه وفي أمور المال والاقتصاد والزكاة، يرى أن أكثر الأسئلة تطرح من جانب أخواتنا وبناتنا بشكل واضح. هذا أمر يؤكد أن بيوتنا بخير وفي خير إن شاء الله. كم كبير من بنات المسلمين تسأل بحرص شديد أن يكون مطعمها حلالا، وألا تكون قد ظلمت زوجها، وأن تكون قد أدت واجبها نحو أبنائها وبناتها. حرص واضح يؤكد لنا أن المرأة المسلمة بخير وتنتقل إلى خير إن شاء الله، ولها لهفة ولها حرص واضح على الإفادة والاستفادة من البرامج الدينية بكامل أنواعها. هذا أمر نلمسه، ولذلك تذكرني تلك المواقف الطيبة وذلك الحرص المتميز، يذكرني بما كانت تصنعه المرأة المسلمة فيما مضى في صدر الإسلام، حيث كانت إذا خرج زوجها ليكسب قوت يومه كانت تسأله وتلح عليه وتقول: يا فلان، وصيتي لك أن تتقي الله عز وجل فينا، لا تطعمنا إلا من الحلال الطيب، إننا نستطيع أن نصبر على حر الجوع، لكن من أين لنا أن نصبر على حر جهنم؟ كانت هذه الوصية تجري على لسان المرأة المسلمة فيما مضى من الزمان، وأظنها لا تزال قائمة، أثق في هذا إن شاء الله، ولا تزال ذاكرتي تحمل مواقف وذكريات عاطرة في هذا الباب. حينما كانت أمي يرحمها الله ويرحم موتى المسلمين أجمعين، حينما كانت تتحرى وتستفسر عن كل ما نأتي به وندخله البيت ولا تهدأ لها نفس إلا إذا أكدنا على مصدره الحلال، حتى إذا ما آنست فينا خيرا واطمأنت إلينا استقرت الأمور، لكنها ربت في أبنائها حسا رقابيا مبكرا كان ينمو ويكبر مع الأيام. ولذلك من النصائح الغالية في هذا الباب أن نقول لأختنا الكريمة: عليك دور رقابي مهم للغاية، تحايلي في النصيحة للزوج. طبعا هناك فرق شاسع بين الأسلوب الذي يستخدم مع الولد والأسلوب الذي يستخدم مع أبيه. أبوه يعامل بلغة أخرى، لكونه الوالد والمربي والمنفق ولكونه سيد هذا المنزل. أما الولد فله أسلوب آخر. المهم عليك يا أمة الله دور مهم جدا حتى يأكل المنزل من الحلال الطيب. وآية النجاح والتوفيق يا من تحرصون على النجاح والتوفيق، آية النجاح والتوفيق لأبنائنا وهم الزرعة الكبرى التي نعلق عليها كامل آمالنا. آية النجاح وعامل النجاح الأول هو أن نطعم أبناءنا من الحلال الطيب. وأود أن أسمعكم في هذا الباب من السنة كلاما جميلا حتى نعرف أهمية هذا الأمر المهم. طالب العلم الذي ندعو له ليل نهار ونحن مشغولون به هذه الأيام ينبغي قبل أن يخرج للدرس أو لأداء الامتحان أن يكون طعامه من الحلال. في زمن تعقدت فيه الأمور واختلط فيه الحرام بالحلال، المهم نجتهد قدر الاستطاعة ونسأل العلماء. اسمعوا بعض هذه النصائح النبوية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أو وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فأن يستجاب لذلك صحيح عليه أثر السفر أشعث أغبر من أثر السفر الطويل وهو في وضع صعب ويمد يديه إلى الله عز وجل يسأله من فضله وكرمه، لكن مطعمه من حرام ومشربه من حرام. إن العبد ليستحي وهو على هذه الحال أن يسأل الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث يقدم أسلوبا بلاغيا جميلا يسميه البلاغيون أسلوب استفهام غرضه الاستبعاد، غرضه الاستبعاد. استبعاد إيه؟ استبعاد أن يستجيب رب العزة لهذا الذي رفع يديه لله يدعوه وبطنه ممتلئة من الحرام. وسيدنا سعد كما تعلمون، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين، سأل النبي يوما صلى الله عليه وسلم أن يدعو له حتى يكون مستجاب الدعوة، لكن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام فتحها لكل الناس لكل المسلمين، يعني ليست حكرا على سعد فقط وإنما الأمر متاح لكل مسلم. كل المطلوب إيه؟ هو ما جاء في الحديث: يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، وفي رواية: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. شرط أساسي أيها الأحباب يا من تريدون أن يتقبل الله دعاءكم وأن يستجيب لكم، احرصوا حرصا كاملا أن تأكلوا من الحلال الطيب، حينها سيكون من حقكم أن ترفعوا أكف الضراعة لله عز وجل، ولن يردكم صفر اليدين إن شاء الله. سيدنا أنس يروي عن سيدنا رسول الله فيما حسنه المنذري ورواه الطبراني وحسنه، يقول: طلب الحلال واجب على كل مسلم. طلب الحلال واجب على كل مسلم، مش طلب العلم فقط واجب على كل مسلم ومسلمة، ولكن طلب الحلال كذلك واجب، وينبغي أن نشغل أنفسنا بالحلال في كل أمور حياتنا، ليس في قضية الطعام والشراب والملبس والمسكن وفقط، وإنما في كل أمور حياتنا. خذوا أيضا هذه الدرر النبوية المباركة عن ابن عمر فيما يروي البيهقي رضي الله عنه: الدنيا خضرة حلوة، من اكتسب فيها مالا من حله وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأدخله الجنة أو أورده الجنة. اسمع العبارة النبوية المباركة: الدنيا خضرة حلوة، من اكتسب فيها مالا من حله وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأورده الجنة. يعني مش ننشغل فقط بأنه من الحلال، لا، لها تكملة، وتكملة مهمة. المال من حلال، والغرض الذي أنفقناه فيه غرض حلال وغرض شرعي كذلك. ولذلك من الأسئلة الأربعة الجامعة الشاملة التي ستطرح على العبد وهو يقف أمام ربه في الموقف العظيم، سيسأل عن أربعة أمور: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وينفقه وفق منهج ربه الكريم، ويعتدل في الإنفاق، وينفق حينما يتحتم الإنفاق في الحلال. إن كان أمره كذلك فقد وعده سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بالجنة. ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة. خاض في مال الله وفي مال رسول الله، خاض فيه بمعنى أساء التصرف ولم يحسن توجيه المال فيما يرضي الواحد المتعال، فهو إنسان متخبط كأنه يخوض في بركة على غير هدى. هذا الذي خاض على هذا النحو وأساء التصرف في مال الله عز وجل ارتكب خطأ كبيرا، وعرض نفسه لمصير صعب، نسأل الله العفو والعافية. وأنا كررت عبارة مال الله، نعم، ألم أقل لكم قبل ذلك أكثر من مرة أنه مال الله عز وجل؟ نعم، هو مال الله. قال رب العزة في سورة النور: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. من مال الله، إذن هو مال الله. وملكيتك يا أخي الكريم لهذا المال ملكية إدارة وانتفاع، تنتفع به وتديره وتسيطر عليه وتملكه ملكية مؤقتة، ثم سرعان ما يأتي الدور على ولدك وتلك الأيام نداولها بين الناس ويصبح المال في يديه ويتولى هو الإنفاق حتى إنه ينفق عليك وأنت في شيخوختك. وعن أبي سعيد الخدري فيما أختتم به، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتكم تحفظون هذا الحديث الجامع: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه، يعني شروره، أمن الناس من شره ولم يفعل معهم إلا كل طيب، وكان أمينا وحريصا عليهم وعلى أعراضهم وأموالهم. اسمع الحديث: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه أن يكتبنا وإياكم من أهل القبول. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين ومن عتقائك من النار يا أكرم الأكرمين. لا تجعل لنا يا مولانا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا لنا إلا شفيته، ولا ميتا للمسلمين إلا رحمته برحمتك الواسعة. اللهم خذ بأيدي أبنائنا الذين يؤدون الامتحانات هذه الأيام، خذ بأيديهم إلى التوفيق والسداد، وامنن عليهم بنجاح يحقق لهم الأمنيات الغالية التي نتمناها لهم ويتمناها معنا آباؤهم وأمهاتهم. شكر الله لكم جميعا، ونلقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام، أفلح من جعل القرآن منهاجا نحو الرحمن، فليسعد بيت الإسلام ولينعم في أمن وأمان، حيث السنة والقرآن، حيث السنة والقرآن، حيث الرحمة والغفران.